أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها كيف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى أعظم الآيات في معراجه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله سبحانه الإسراء في أول سورة الإسراء، قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، سبحانه تبارك وتعالى. وذكر هنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى من آيات ربه الكبرى، وأخبر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى الآيات العظيمة، أعظم الآيات التي منها عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رأى كل سماء، رأى من فيها من الأنبياء سلموا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم في حياة غير هذه الحياة التي كان هو عليها في هذه الدنيا، هم في حياة برزخية عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحياء عند ربهم يرزقون، حياة البرزخ. أما هو في حياة الروح والبدن، فرأى الأنبياء مرتين في بيت المقدس وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الأنبياء في السماوات. فذكرنا في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم عليه وعلى أبينا الصلاة والسلام، هذه آية من آيات الله عز وجل، أن يرى أباه آدم عليه الصلاة والسلام رؤية حقيقية وليست رؤية منامية. ثم يعرض به إلى السماء الثانية ويسأل أهل كل سماء: من هذا الذي يطلق على السماء؟ يقول: جبريل. ومن معك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. يقال: وقد أذن له أو بعث له؟ فيقول: نعم. فالملائكة لا تعرف شيئا عما دون السماء إلا بما يخبرها الله سبحانه تبارك وتعالى. فيرتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية مع جبريل، وفيها يرى ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما على نبينا الصلاة والسلام، فيرحبان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما آدم فيقول: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ابنه. أما هما فيقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه. ويرتفع إلى السماء الثالثة ويرى من آيات الله سبحانه، ويجد نبيا من الأنبياء وهو يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السماء، ويرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح صلوات الله وسلامه عليه. ويرتفع به إلى السماء الرابعة فيرى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فوجد من أجداده صلوات الله وسلامه عليه. ويرتفع إلى السماء الخامسة أو الرابعة فيها إدريس، الخامسة فيها هارون، السادسة فيها موسى، السابعة فيها إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. في كل سماء يرحبون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر هو صلى الله عليه وسلم أنه رأى المسيح عليه الصلاة والسلام وتكلم عنه عليه الصلاة والسلام عن منظر المسيح أو لون عليه الصلاة والسلام لونه، فيقول في الحديث أنه صلوات الله وسلامه عليه رأى عيسى، قال: رأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه الصلاة والسلام وهذه هيئته أو منظره عليه الصلاة والسلام، رآه جميلا، رآه في مربوعا، ومعنى مربوع يعني وسط، لا طويلا طولا عظيما ولا إنه قصيرا، لا، ولكن وسط بين الاثنين. قال: رأيت عيسى رجلا مربوعا، وسط مربوع الخلق، وسط الخلق، إلى الحمرة والبيض، يعني أشعر لونه أبيض محمر، قال إلى الحمرة والبيض. صبت الرأس، صبت يعني ناعم، شعر ناعم، هذا معنى الصبوط. ورأى عيسى، رأى موسى عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنهم رجال شنوءة. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام رجلا آدم، آدم معنى إلى السمرة، أقرب للسمرة زي ألوان المصريين، ألوان بهنا يقول هذا اللون آدم، آدم يعني ما هوش أبيض أحمر ولكنه إلى السمار شيء. يقول آدم طوالا يعني طويل جدا عليه الصلاة والسلام، كأنهم رجال شنوءة، للقبيلة من قبائل اليمن قبيلة أزد شنوءة مشهورة رجالهم بأنهم طوال جدا. فيقول رأى موسى على هذه الهيئة عليه الصلاة والسلام جعدا، ومعنى الجعودة هنا كأنها في الجسد، والجعودة إما في الشعر وإما في الجسد. الجعودة في الشعر معنى مش ناعم، شعر مش ناعم، وفي الجسد بمعنى أنه أعضل، في عضلات يعني قوي العضلات. فكأنه يقصد هنا أنه أجعد يعني في جسده، أنه قوي البنية. ويكفي أنه وكز الرجل وكزة واحدة فصرعه وقتله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ورأيت مالكا خازن النار، هذه من الآيات العظيمة التي رآها صلوات الله وسلامه عليه. ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت الدجال، رأى الدجال كأنه رآه في مآله، أن يكون في النار، وهيئة الدجال شكله إيه. في آيات أراهن الله عز وجل إياه، قال: فلا تكن في مرية من لقائه، يعني من لقاء الأنبياء أو من لقاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا مما ذكر في هذه القصة، قال هذا في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، قال: رأيت ليلة أسر بي، فذكر موسى وذكر عيسى عليهما الصلاة والسلام، قال: وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، كان أجمل الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فهو أجمل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر. وكأن هذا الشيء تكرر، يعني وهو في الدنيا عند بيت المقدس، كما في حديث أبي هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناءين، وفي حديث لأبي هريرة آخر قال: ليلة أسر به بإلياء، وهو في بيت المقدس يعني، قال: أتيت بقدحين من خمر. فكأنه أتي بها وهو في الدنيا عند بيت المقدس، وكأن الرواية فيها تقديم وتأخير حين يذكر أنه وهو في السماء أو هو في الأرض، ولعلها تكرر الأمر. وفي النهاية قيل له الحكمة في ذلك أنه أتي بإناء من خمر وبإناء من لبن، واختر، ولا شيء عليك تختار هذا ولا تختار هذا، فاختار اللبن صلى الله عليه وسلم. فقيل له في النهاية: لو اخترت الخمر لغوت أمتك، لو إنك شربت من الخمر لغوت أمتك، ولكن الله عز وجل وفقه الفطرة فاختار اللبن. فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذه بعض من الأشياء التي رأها صلى الله عليه وسلم. أطلعه الله عز وجل على مالك خازن النار، هيشوف من خازن النار إلا وهو على النار التي فيها، فرأى النار ورأى أهل النار ورأى الجنة ورأى ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة فيها، ورأى آيات عظيمة، رأى سدرة المنتهى اللي عندها يقف علم الخلائق، ما فيش حاجة تتجاوز هذه السدرة، ورفعه ربه سبحانه تبارك وتعالى، كان يرتفع من سماء إلى سماء مع جبريل، لما وصل إلى سدرة المنتهى رفعه الله سبحانه تبارك وتعالى وليس جبريل، فجبريل لا يتجاوز هذه السدرة بل صار عندها كالحلس الباري كما ذكر في الحديث. جاوز سدرة المنتهى ثم كلمه ربه سبحانه، ربنا خص موسى بالكلام عليه الصلاة والسلام فكلمه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم موسى وهو على الأرض عليه الصلاة والسلام تفضيلا له عليه الصلاة والسلام، ورفع من شأن محمد صلوات الله وسلامه عليه فرفعه فوق سدرة المنتهى وكلمه هنالك سبحانه تبارك وتعالى، فأعطاه مزية كما أعطى لموسى الكلام، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمه ففرض عليه وخاطبه سبحانه تبارك وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس. أيضا أعطاه الرؤيا فرأى بقلبه صلوات الله وسلامه عليه، أما ببصره فرأى نورا، فسألوه: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. وجاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربه سبحانه قال: حجابه النور، حجابه النور.
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. فحجابه كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور هذا ببصره، فقال أنا أرى، كيف أدقق وأنا أنظر؟ من يطيق أن ينظر إلى نور فيدقق بداخله؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا، رأيت نورا. يبقى أعطاه الله عز وجل الرؤية أن رأى نور الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال رأيت نورا. أما أكثر من ذلك، الرؤية التي ترى يوم القيامة غير الرؤية التي رأى في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، قال رأيت. وفي الرواية الأخرى قال نور أن أراه، يعني كيف أراه، كيف أطيق أن أراه. وقال الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وبناء عليها قال ابن عباس رآه بقلبه، رآه بقلبه، يعني الرؤيا يحدث الله عز وجل الرؤيا فيما يشاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بقلبه سبحانه تبارك وتعالى، أما ببصره فلا، إنما رأى نورا صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللي في الآية واللي في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى وهو في السماء السادسة عليه الصلاة والسلام، فكان أن نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه سبحانه وأن يسأل ربه التخفيف، فرض عليه 50 صلاة كما ذكرنا في الحديث، فما زال يرجع بين موسى وبين ربه حتى أمضى الله عز وجل فريضته، قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50، 50 في الأجر والثواب كل حسنة بعشر أمثالها، و50 التي يصليها العبد لله سبحانه تبارك وتعالى. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بعدما رأى هذه الآية. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم إلى مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قافلة، وهذه القافلة لقريش، كانوا أرسلوها إلى الشام تمتار طعاما وتتاجر هنالك. في رجوع هذه القافلة من الشام ند منها بعير أحمر، بعير هرب منها، في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وجده، فكأنه برحمته بهم صلى الله عليه وسلم رد عليهم بعيرهم، فرجع إليهم البعير. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونزل أمر بالتبليغ، يبلغ هذا الذي رآه، ولم يعرف كيف يبلغ صلوات الله وسلامه عليه، إنهم يكذبون أن جبريل جاء من السماء وأخبره بالقرآن، حيث الضقوع يقول أنا طلعت للسماء صلوات الله وسلامه عليه، كيف يجمعهم وكيف يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ فتحير وجلس على الأرض وهو ينظر كيف يبلغ أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بالله عز وجل يدبر له أمره صلوات الله وسلامه عليه بأشياء عجيبة جدا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعالى يا علي روح ناديه للقبيلة ما حدش حيرد عليه، ما أنت قلت لنا قبل كده وجينا يا صباحا يا صباحا اجتمعنا كلنا وقلت لنا أنا نذير لكم، فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، حتقول لنا تاني؟ ما حدش حيجي يسمع منه صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر أن واحدا من هؤلاء هو الذي ينادي عليه، واحدا من الكفار هو الذي ينادي عليهم. مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل من جديد، في جديد من الأخبار عندك؟ فقال نعم. قال وماذا؟ قال عرج بي إلى السماء، فوضع يده على رأسه متعجبا، عرج بك إلى السماء؟ وبعدين أخفى هذا التعجب وأراد أنه يجعل اليوم بقى سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، خليهم يسخروا منه. طيب أجمع لك قومك تبلغهم ذلك؟ شوف تدبير ربنا سبحانه تبارك وتعالى، بلغ يا محمد هذا صلوات الله وسلامه عليه، كيف يبلغ وكيف يجمعهم؟ لن يجتمعوا ليسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، ولو أرسل إليهم أحدا المسلمون مستضعفون ممكن يضربوه ويؤذوه، فما الحل؟ إذا بأبي جهل كبير هؤلاء الكفار يأتي ويجمع هؤلاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له حدثهم بما حدثتني، يعني اوعى تكذب زي ما قلت لي بالضبط قل لهؤلاء. فحدثهم النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وأنه صلى بالأنبياء هنالك، وأنه عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. فمن مندهش متحير، ومن مصفق بكفيه، ومن خابط على رأسه يتعجبون منه، هذا كله في ليلة واحدة؟ طيب أوصف لنا بيت المقدس ده، وهو لم يذهب إليه قبل ذلك قد صلى الله عليه وسلم، لم يذهب، إنما غاية ما هناك ذهب إلى أطراف الشام ولم يصل إلى بيت المقدس قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، صف لنا بيت المقدس. فجعل يصف لهم بيت المقدس فيه كذا وكذا وشرفاته كذا وكذا وأبوابه كذا وكذا، حتى نسي منه شيء من الأشياء اللي في بيت المقدس، فرفع له بيت المقدس فهو ينظر إليه ويصف لهم ما يراه. قالوا أما الوصف فصحيح، هم ذهبوا إلى هنالك قالوا الوصف صحيح، ولكن ما زالوا متعجبين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه تاني شفت من الآيات؟ قال في رجوعي من المعراج مررت على عير لكم بمكان كذا، هذه العير بمكان كذا، ند منهم بعير أحمر فرددته عليهم. قالوا طيب حنستنى لما تيجي القافلة ونسألها حصل ولا ما حصلش. ومرت الأيام وجاءت القافلة، حسبوا اليوم أنت النهاردة القافلة كانت فين؟ في المكان الفلاني. طيب على ما تيجي القافلة من هناك لنا حتاخد كذا يوم وليلة. جاءت القافلة فعلا في الوقت الذي حددوه، وسألوا القافلة هل فعلا هرب منكم جمل أحمر؟ قالوا أيوة. من رده عليهم؟ قالوا لا ندري، ولكنه رد علينا الجمل، أو رده علينا رجل الجمل الأحمر. فعرفوا صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك عاندوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه. بل ذهب بعضهم، أبو جهل يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول أما ترى إلى ما يقول صاحبك؟ وكان لسه ما عرفش حاجة أبو بكر رضي الله عنه. قال وماذا يقول؟ قال إنه يقول إنه أسري به لبيت المقدس وعري به إلى السماء. قالوا ما في ذلك؟ إني أصدقه في الخبر يأتي من السماء ليل نهار، أفلا أصدقه في ذلك؟ فلقب بالصديق من ساعة إذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي مغيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. رأى ملائكة الله عز وجل، وما مر على ملك بين السماء والأرض. هنا في حديث رواه الترمذي عن ابن مسعود يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، أؤمر أمتك بالحجامة، بأن يحتجموا، أنه علاج من العلاج، مر أمتك بالحجامة. هذه الحجامة اللي كان يصنعها العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى بها، ثم الآن في العصر الحديث رجعوا إليها مرة ثانية يرون من فضلها وما فيها، وهي نصيحة الملائكة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الآيات العظيمة من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، رأى هذه الآيات وهو في السماء. طيب هو على الأرض ما شافش آيات أخرى غير هذه الآيات؟ لا، قد أراه الله عز وجل آيات في السماء أعظم، وصفها بأنها الكبرى، ولكن أيضا وهو على الأرض أراه الله عز وجل آيات عظمى صلوات الله وسلامه عليه في مواقف وفي أشياء. منها ما ذكرنا أنه كان يري للناس، ينادي على شجرة من مكان فتقدم الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمرها فترجع. ومر من المرات أراد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فسيح في صحراء ومعه الناس، أراد أن يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، فأبعد بعيدا يبحث عن مكان يستتر فيه صلى الله عليه وسلم، فلم يجد، لم مكان منكشف، فإذا به يجد شجرة من بعيد، بعيدة جدا، فينادي عليها صلوات الله وسلامه عليه، تمشي الشجرة حتى تصل إليه، وشجرة أخرى ينادي عليها من مكان بعيد تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت الشجرتان وظللتا عليه فقضى حاجته ثم أشار إليهما فرجعت كل شجرة إلى مكانها. حنين الجزع وهو يخطب بجواره، كان ملوش منبر صلى الله عليه وسلم في البداية، وكان يخطب وبجواره جزع نخلة، كان يقف بجواره النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه فيخطب صلوات الله وسلامه عليه، لغاية ما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فترك الجزع وارتقى على المنبر، فحن الجزع وسمعه أهل المسجد. هذه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، الجزع يحن للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني الحنين بمعنى البكاء، البكاء الإنسان لما يبكي ويتصعب عليه نفسه يقوم يحدث له حنين، هذا صوت الإنسان في بكائه ويكتم البكاء، هذا الجزع، فينزل إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه ويحتضن الجزع ويعده أن يكون في الجنة، أن يكون من جزوع الجنة بدل ما هو في الدنيا، يسكت ويسكن الجزع بذلك. آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. مرة من المرات يصلي بهم، وهذا حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف في صحيح مسلم، انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى أهل بيته، فلما مات وانكسفت الشمس إذا بالناس يقولون انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس صلاة الكسوف، صلى بهم هنا ذكر في صحيح مسلم 6 ركعات ب4 سجدات، ست ركعات، يقصد ست ركوعات، يعني كأن كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، ركعة صلى الله عليه وسلم، وكل ركعة فيها سجدتين أو سجدتان. فذكر أنه كبر وأطال القراءة، ثم ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله وسلامه عليه بعد الصلاة قال للناس وقد آضت الشمس، رجعت الشمس مرة، أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس، قال في رواية لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابنه اللي ميت، والابن يموت يكون حسرة كبيرة، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، يعني مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، وكان الابن له حوالي سنتين وشوية ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له 63 سنة أو دونها عليه الصلاة والسلام، وابنه يتوفى من حسرة شديدة في النفس، ومع ذلك لا يمنعه ذلك من أن يقف وينصح الناس ويقول له الشمس لم تنكسف لموت إبراهيم، ولا تنكسف لموت أحد ولا لحياة، لا لموت إنسان من الناس، ولا لموت نبي من الأنبياء، ولا لموت أحد ولا لحياة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ثم يقول وقد رأوه وهو في الصلاة يرجع إلى الخلف، نكص صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع إلى الأمام صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن، يريه الله عز وجل أشياء، آيات من آياته سبحانه وتبارك وتعالى، وهو قائم في صلاة الكسوف رأى أتي بالنار أمامه، فرآها صلى الله عليه وسلم حتى يرى ما فيها، وكأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هو على يقين ولا شك في ذلك، ولكن كأنه يسلى عن المصاب الذي هو فيه، ابنه ميت عليه الصلاة والسلام، فكأن الله عز وجل يواسيه بذلك، آدي الجنة وآدي النار. فإذا رأى إنسان الجنة ورأى النار، أي ذهن حيكون فيه فكر في ابنه ولا في أخيه ولا في زوجته؟ لا يفكر في ذلك، رأى أمامه الجنة ورأى أمامه النار، وهذا الذي فعل الله سبحانه وتبارك وتعالى، أراه النار فلما رآها يقول صلى الله عليه وسلم حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. صاحب المحجن، إيه صاحب المحجن ده؟ يقول لنا هنا صلى الله عليه وسلم كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، حرام لص. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار، هؤلاء اللصوص المجرمون نهايتهم إلى النار والعياذ بالله. هذا اللص كان يسرق الحديد زي الحرمية اللي بيسرقوا المساجد، يسرق الأحذية من الناس ويمد إيده على الحذاء الجيد ويقوم يمشي به، إذا فطن له يقول لك لا اتلخبط فيه الحذاء بتاعي، أهو يعمل أهو نفس الحرامي هو رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار والعياذ بالله. كان يعمل إيه؟ معه محجن، معه زي عكاز، عصاية طويلة آخرها معقوف، آخرها معقوف، فإذا مر بالقافلة يقوم ناتش حاجة بالعصاية بتاعته من على ظهر الجمل ولا من أحد من الناس ماشي مش واخد باله، يسرق حاجة حقيبة أو غيرها ويمشي بها، فإذا انتبه إليه الناس يقول مش أنا، للعصاية هي اللي اشتبكت فيه مش ذنب، فيأخذها الناس، إذا ما انتبهوش سرقها وانصرف. هذا اللص هذه نهايته، وكذلك كل لص، كل لص يسرق الناس ويؤذي الناس ويمنع الناس من الحج، يمنعهم من العمرة، ويمنعهم من المساجد بأن يسرق أمتعتهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا حاله في نار جهنم يندلق قصبه. فذكر في الحديث هنا أن هذا الرجل رآه يضر القصب، قصب الإنسان أمعاء، يعني أمعاؤه، يعني بطنه مفتوحة، أمعاؤه اللي ملاها من مال حرام بيسرق المال ويأكل يحط في بطنه، تندلق أمعاؤه هذه في النار ويدور بها كما يدور الحمار، يدور بالأمعاء، لأنه كان يسرق الناس في الدنيا، يأكل أموال الناس بالباطل. هذا حال هذا اللص وأمثاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى رأيت فيها، رأى في النار صاحبة الهرة، صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوع. امرأة عندها قطة، ربطت القطة وسبتها في البيت عشان ما تهربش القطة، لا هي أطعمت الهرة ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ربطتها عشان ما تهربش القطة. ماتت هذه، هذا حالها وليست وحدها. وكذا من يفعل ذلك، من يعذب الحيوان، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الناس عذابا، يعني من أشد الناس عذابا ثلاثة يوم القيامة تسعر بهم النار. فذكر منهم الذي يقتل دابة عبثا، يقتل دابة بيلعب بيجرب النشان، يحط فرخة يحط طائرا يضربه بالرصاص يضربه بالرش ويسيبه قتيلا، لا هو أكله ولا انتفع به ولكن أذاه، فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذا واحد من ثلاثة. من الاثنين التانيين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها وذهب بمهرها، تزوج المرأة على مهر، بعد ما تزوجها ودخل بها طلقها ولم يدفع لها مهرها، هذا ممن تسعر به النار جهنم والعياذ بالله. ثالث واحد لهؤلاء ذكر إنسانا استأجر أجيرة فاستوفى منه حقه ثم أكل أجره، لم يعطيه حقه وأجرته. ثلاثة من أول من تسعر بهم النار، فاحذر أن تكون واحدا من هؤلاء. هذه المرأة التي ربطت الهرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت الهرة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في النار والعياذ بالله. قال ثم جاء بالجنة ورأى الجنة وهو في صلاة الكسوف هذه، قال وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي، إن كان عايز يمد إيده يأخذ من ثمر الجنة حتى يمتع الناس به، هو رآه فأحب أن يراه الناس رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قال ثم بدا لي ألا أفعله، بدا له ألا يفعل ذلك، يعني بوحي من الله عز وجل إن لا تفعل هذا الشيء، فإن الأمة ربما يكون في الإنسان يغتر بمثل ذلك. ثم بدا لي ألا أفعل، قال فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. يبقى هنا آيات الله عز وجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء آيات الكبرى من أعظم الآيات، وهو على الأرض أيضا أراه الله سبحانه من الآيات، أراه من الآيات فتح بلاد كسرى وبلاد قيصر، أن تفتح هذه وتفتح هذه، إمتى؟ وهم في شدة وفي ضيق وفي أزمة في يوم الخندق يوم الأحزاب، لما اجتمع عليهم الأحزاب من قريش وغيرها جاءوا إليهم في 3000 إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لا يدرون كيف يصنعون بهذا الجيش العظيم اللي جاي مستعد لقتال المسلمين، لا يدرون كيف يصنعون، غاية ما فعلوه أن حفروا خندقا بينهم وبين هؤلاء. لما صنعوا ذلك إذا بالله عز وجل يريهم آية من آياته، وهم يحفرون الخندق دوم على صخرة عظيمة مش عارفين يحفروه، الصخرة لو إن واحد مر حيمر من فوقها ويعدي إلينا نعمل إيه في هذه الصخرة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصخرة وأخذ المعول وضربها ضربة فإذا بيخرج منها نار، نار تضيء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكبر الله أكبر، وكبر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه رأى مدائن كسرى، رأى المدائن، افتح المدائن، فين الجيش تفتح، أنتم مش عارفين تقتلوا هؤلاء المشركون لأمامكم وهربانين منهم بهذا الشيء بأنكم عاملين هذا الخندق، ولكن الله عز وجل يريه وقت الأزمة ما سيكون بعد ذلك ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن المؤمنين، فيصبر المؤمنون على أمر الله، يضرب مرة ثانية فيرى أنه فتحت له بلاد قيصر بلاد الروم فيخبر المسلمين عن ذلك ويتعجب الناس ويكون ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطب تنتهي ازاي هذه الغزوة، هتخلص ازاي الحرب اللي هم فيها هذه، لا أحد يقاتل ولكن الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى يرسل الرياح على هؤلاء الأحزاب الذين اجتمعوا، فتح عليهم شيئا من الرياح طيرت ما معهم من أشياء حتى ظنوا أن المسلمين هجموا عليهم، وإذا بهم يقولون إن مصبحون إلى بلدنا رجعين، بكرة مسافرين ما احناش قاعدين، والصحابة في غاية الخوف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي القوم، من يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم، من يذهب يأتينا بخبرهم، لا أحد، الليلة ليلة باردة جدا والجو عاصف شديد وهم خايفين ما حدش، لغاية ما في النهاية نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة قال قم يا حذيفة، ما أمشي حذيفة من نفسه من البداية أنا أذهب، لا الكل خاف، الكل خاف، لغاية ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، فقام حذيفة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخرجت أمشي في مثل الديماس في مثل كأني ماشي في حمام سخن بعد ما كان الجو بارد جدا والرياح شديدة. مشى حذيفة مش حاسس بحاجة من هذا كله، وذهب إلى القوم وجلس مع القوم، القوم يجلسون يأكلون وهو في وسط القوم ويتحدثون بعضهم مع بعض، لغاية ما قال بعضهم بعض لا مش هنقدر نقعد أكثر من ذلك، أنا راجع بكرة، اللي عايز يرجع يرجع معي. سمع ذلك فقال ونحن راجعون معك. فرجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا الذي رآه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مصبحون على رجوع راجعين في الغد. فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة خرج في جو بارد جدا راجع من هنا وهو في غاية السخونة، راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما رجع راح منه هذا الشيء وابتدى يشعر بالبرد والرجفة وعايز يتغطى. هنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته لهذا الصحابي الفاضل. إذا كان الذين يقولون لحذيفة بعد ذلك يعني يا بختك أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حد مننا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا عملنا أكثر من اللي أنتوا عملتوه، ما كنا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجلي، كنا شلنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فحذيفة يتعجب يقول لما يطلب أحدكم ما لم يجعله الله عز وجل له؟ ليه تتمنى شيئا لم يشهدك الله؟ والله لقد حضر معنا ناس فكانوا منافقين، كانوا منافقين. مش عرفك أنت لو كنت معنا كنت هتكون مع المنافقين ولا تكون معنا؟ الله عز وجل اختار لك أن تكون بعده، لا تدري لو كنت معه لعلك لم تكن تصنع شيئا. ثم حدثهم بهذه القصة التي ذكرناها. الغرض أن ربنا سبحانه ذكر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، يعني أعظم الآيات في السماء، ولا يمنع أن يرى من آيات ربه العظيمة وهو على الأرض كما ذكرنا في هذا الحديث. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.